الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فإن نجاتنا في الآخرة مرهونة بطاعتنا في الدنيا وإنه من أطاع الله في الدنيا نجا في تلك الدار ومن كانت حاله غير حال الطاعة في الدنيا فحاله غير حال النجاة في الآخرة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم يستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم، يعني علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال مقاتل: هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. هذه خطبة جديدة أيها الإخوة في سلسلة تربية الأبناء. الإسلام خمسة أمور: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا صليت أفضل صلاة، وصمت أكمل صيام، وحججت أتم حج، وأديت زكاة مالك كاملة، فقد أخذت من الدين 20% وبقيت الأخماس الأربع. ما لم تدخل الدين إلى داخل بيتك، ما لم ندخل الدين إلى داخل أسواقنا التجارية، ما لم نحكم الدين في قضايانا ومحاكمنا الشرعية، ما لم نحكم الشرع في علاقاتنا الدولية، لا نكون قد أخذنا بالدين كاملا. مطلوب إليك أن تدخل الدين إلى بيتك وإلى مكان عملك. لذلك كانت هذه السلسلة تربية الأبناء في ضغط على هذا الوتر الذي هو الأحوال الشخصية والأسرة، حتى يساعد بعضنا بعضا في تحكيم الشرع داخل البيوت. وبمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فستكون الخطب كما وعدتكم متحدثة عن الرسول المربي. سأتحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مربيا، لن أتحدث عنه مصليا، ولن أتحدث عنه صائما، ولن أتحدث عنه مجاهدا، ولن أتحدث معه بائعا ومشتريا. سأتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، لنفيد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تربية أولادنا ولنكثر من الصلاة والسلام عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، صلى الله عليه وسلم، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان خطبة اليوم: الرسول المربي، في جزئها الثاني. وسأتحدث عن الحاجة إلى التقدير والثناء في التربية. إذا كنت تريد أن تربي أولادك، إذا كنت تريد أن تربي طلابك، إذا كنت تريدين أن تتقني تربية أولادك وبناتك، فهناك ملف مهم جدا في التربية اسمه الحاجة إلى التقدير والثناء. لابد لكل مرب أن يتقن كيف يثني على من يربيه، كيف يقدر من يربيه، كيف يستحسن العمل الحسن في هذا الابن أو في هذا الطالب. كل صاحب الشركة إذا أراد أن يتعامل مع عماله بشكل صحيح تربوي وإداري وأبوي، ينبغي عليه أن يتقن هذا الموضوع: التقدير، يقدر العامل الجيد، يقدر العمل الجيد، الثناء، يثني على كل من أحسن. سأأخذ وأستعير من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المربي هذا الموضوع: الحاجة إلى التقدير والثناء في التربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا على سيدنا أبي بكر. الآن سيدنا أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنتان، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة أيام الدعوة. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي ستسمعون في حق أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله في 63 من عمره، أبو بكر الآن عمره 60 سنة على التقريب. قل هذا الحديث قبل الوفاة بخمس سنوات، يعني أبو بكر له من العمر 55 سنة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على رجلين يربيه ولو كان له من العمر 55 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا على أبي بكر: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ألا وإن صاحبكم خليل الله. بالله عليكم تخيلوا الآن سيدنا أبا بكر الصديق يسمع هذا الكلام في محفل من الناس، والقائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من أحد له علينا يد. أسألكم بالله، هل يوجد إنسان له على النبي صلى الله عليه وسلم فضل؟ فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا، لكنه يقول: لأبي بكر علي فضل ولم أستطع أن أكافئه الآن في الدنيا، ورب العالمين سيكافئ أبا بكر. إني لأنظر إلى أبي بكر يذوب حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأنظر إلى أبي بكر تملأ وجهه دموعه، إني لأنظر إلى أبي بكر وهو يتمنى أن يخرج قلبه ليقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فن للتقدير والثناء حتى تجعل المحسن يزداد إحسانا، حتى تجعل الطائع يزداد طاعة، يزداد طاعة، حتى تجعل الذي يفعل الصالحات يزداد فعلا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على سيدنا عمر رضي الله عنه: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أمام الناس على الملأ: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وتعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة إكراما لأبيها، وتزوج حفصة إكراما لأبيها ليصل نسبهما بنسبه الشريف. وقال مرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي: أنت مني وأنا منك. بالله عليكم، من أين يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات؟ وأحدنا يريد أن يكتب رسالة معايدة لصاحبه، لقريبه، ربما يبقى طيلة النهار ولا يعرف يكتب 4 كلمات، ثم يستعير رسالة من غيره فيرسلها إلى قريبه. ما هذا الكلام؟ يقول لسيدنا علي: أنت مني وأنا منك. ويقول لسيدنا جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. ويقول لسيدنا زيد: أنت أخونا ومولانا. وهكذا يتفنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التقدير، تقدير الناس، وفي الثناء على الخيرين والمحسنين، وفي مكافأة من أحسن ومن أطاع. الإحسان والتقدير والثناء والمكافأة حاجة نفسية داخلية، كل واحد بيننا يحب أن يثنى عليه، أن يقدر إذا فعل شيئا جيدا، أن يكافأ، أن يستحسن عمله، يقال له: والله عملك حسن. الاستحسان والتقدير والثناء والمكافأة حاجة نفسية داخلية، والمربي الناجح يستخدم هذا الملف في تقدير المحسن والثناء على المصلح والمكافأة للطائع، يستخدمه في تربيته مقتديا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليزيد المحسن إحسانا وليدفع المسيء بشكل غير مباشر للإحسان، لينال من التقدير والثناء والمكافأة ما نال المحسن. ثم إن أناسا يعملون العمل حينا ولا يعلمون إن كان هذا العمل حسن أو قبيح. ابنك الصغير في البيت ربما عمل أمرا هو لا يعلم حسن أو قبيح، إذا أنت أثنيت عليه هو سيفهم بأن هذا العمل حسن، وإذا أنت لم تثني عليه أو أشرت له بقبح العمل علم بأن هذا العمل قبيح. هو لا يعلم هل هو قبيح أو حسن. أناس لا يعلمون هل هذا العمل حسنا، هل العمل حسن أو قبيح، وينتظرون استحسان المربي ليعلموا أنه حسن أو استقباحه ليعلموا أنه قبيح. فإذا بقي المربي ساكتا بقي المربى في حيرة. وبناء على ذلك أيها الإخوة، مهما أثنينا على العمل الحسن فنحن نطلب الزيادة منه. لهذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفنن في تقدير العمل الحسن وصاحبه، فحينا يمدح صاحب العمل أمام الناس، وحينا يقرب صاحب العمل إليه ليجلس أمامه، وحينا يربت على كتفه، وحينا يضمه إليه، وحينا يشكره، وحينا يقدم له المكافأة والعطية، وكل هذا تقدير للخير وأهله. في كتب الحديث فصل، باب طويل عريض، يسمى كتاب المناقب أو كتاب الفضائل، فيه مئات الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على أشخاص معينين أو على أعمال معينة أو على أقوام بأعيانهم، وجمعت في كتب كتاب الفضائل المناقب والمحاسن والشكر والثناء الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أحسن. كل هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مرب، لكل أب، لكل أم، لكل معلم ألا ينسى حاجة المتعلم للتقدير والثناء. والتقدير والثناء أيها الإخوة له ثلاثة أنواع. يعني إذا ابنك عمل عملا جيدا بإمكانك أن تقدره، أن تثني عليه بثلاثة أنواع. أولها النوع الأول باللفظ بالكلام، قل له رضي الله عنك يا ولدي، قل له أنا فخور بك لأنك فعلت كيت وكيت، تقدير لفظي، وهو يسر بالكلمة سرورا ما بعده سرور. قل له شكرا أمام الناس، أمام الأسرة، أمام العائلة، قل يا أولاد أخوكم اليوم فعل كذا وكذا، أنا من قلبي رضيت عليه. ثناء هذا واستحسان ومكافأة باللفظ لفظية. فالثناء اللفظي أن تمدح ابنك الذي ساعد الجار أمام إخوانه، أن تشكر طالبك الذي نال علامات عالية أمام أقرانه، أن تبخري بابنتك التي تساعد أخواتها في واجباتهن المنزلية أمام أهلك وأهل زوجك. أما النوع الثاني من الثناء فهو الثناء والتقدير العملي، أن تضم ابنك إليك، أن تقبل رأسه، أن تصطحبه معك في رحلة خاصة، أن تأخذه لزيارة عالم وتقول يا ولدي أنا أخذتك في زيارة خاصة إلى هذا العالم لأنك فعلت كذا وكذا من الخير. الثناء العملي يكون باصطحاب ابنك إلى جلسة مع بعض العلماء إذا هو أنهى حفظ أجزاء من القرآن الكريم مثلا، وإخباره بأنك اصطحبته إلى هذه الجلسة الخاصة مكافأة له. والثناء العملي يكون بإقامتك لحفلة منزلية لابنتك التي ارتدت حجابها في سن مبكرة، تدعو لها من تحب ابنتك من صديقات وقريبات. الثناء العملي يكون بضمك لابنك وتقبيل رأسه إن هو حصل على معدل جيد في دراسته أو على شهادة تقدير في عمله. الثناء ممكن أن يكون باللفظ وممكن أن يكون بالعمل. والنوع الثالث الثناء والتقدير بالجائزة وبالهدية، وهذا معلوم، أن تقدم لابنك جائزة أو هدية. في إحدى الشركات التجارية المعروفة اقترح مدير الموارد البشرية على المدير العام وضع لائحة في الصالة الرئيسة للشركة يوضع فيها اسم العامل الأكثر إنتاجية في هذا الشهر واسم القسم الأكثر انضباطا فقط. قال نحن نفصل اللوحة نضعها في القاعة الرئيسية، كل شهر من أكثر عامل إنتاجا سنضع اسمه فقط، من القسم الأكثر انضباطا سنضع قسم مثلا التنفيذ، قسم الصيانة، قسم المبيعات أكثر انضباطا. مجرد كتابة اسم عامل واسم قسم لاحظوا بأن الإنتاج زاد في ذلك المعمل. الحاجة إلى التقدير والثناء، بس قل له للعامل منضبط شكرا أنت منضبط، ما زادوا له الراتب أبدا، كتبوا اسمه فعلم أن جهده مقدر. في واحد من معاهد القرآن وضعت الإدارة لوحة سمتها فارس الأسبوع، قطعة من الكرتون عنوانها فارس الأسبوع، يضعون فيها اسم الطالب الأكثر حفظا في الأسبوع ويضعون صورته. وجدت الإدارة التنافس الشديد من الطلبة للحصول على هذا التقدير الرفيع، وما بيكلف شيء، بس لاحظ الطالب أن جهده مقدر، أن اسمه سيكتب، مع أن الأمر بسيط، اكتب اسمك 1000 مرة ما أحد يقول لك، لكنك إذا شعرت بأن الآخر يقدرك فأنت تزيد في العمل الخير. أختم هذه الخطبة أيها الإخوة بأصول 10 جمعها أحد الفضلاء في التقدير والثناء والمكافأة. يعني كل واحد بيننا لازم يكافئ من أحسن، لازم يكافئ من أطاع، لازم تكافئ من فعل فعلا خيرا حتى يزداد. بس هناك أصول لهذه المكافأة. أولا اجعل التقدير والثناء والمكافأة متوازنا مع نوع العمل. يعني ما معقول عمل صغير مكافأة كبيرة. ابنه نجح بالصف التاسع، وضع له حسابا في البنك ب100,000 ليرة، 200,000 ليرة سوري. ماذا فعل ابنه؟ نجح في الصف التاسع. مئات الآلاف من الأولاد ينجحون. المكافأة لابد أن تكون بحجم العمل. حفظ ابنه جزءا من القرآن الكريم، فتح له حسابا بنكيا، إن شاء الله يفعل هيك، بس هو لا يفعل. على كل هذا كثير، لماذا الحساب البنكي؟ لأجل جزء من القرآن. ابنه حصل على الثانوية، اشترى له سيارة، لما؟ ماذا فعل ابنه؟ معقول سيارة لأجل الثانوية؟ إذن إذا حصل ابنك ليسانس ماذا تشتري له؟ وإذا دبلوم، وإذا ماجستير، وإذا دكتوراه. الحجم المكافأة ينبغي أن يكون متساويا مع العمل، متقاربا مع العمل، لا هو أكثر بكثير كمان، ولا هو أقل بكثير كمان. يعني نجح ابنه في الثانوية، اشترى له كتابا ب500 ليرة، لا هذه زهيدة. إذن الأمر الأول، اجعل التقدير والثناء والمكافأة متوازنا مع نوع العمل. قال سيدنا علي رضي الله عنه: الثناء المفرط نوع من التملق، والتقصير عن الاستحقاق غي أو حسد، ظلم يعني بيصير فيك. الأمر الثاني، كن صادقا في ثنائك ومدحك. يعني إذا مدحت ابنك لأنه فعل أمرا كن صادقا ولا تكذب، لأن الكذب في الثناء والتقدير يسيء بدل أن ينفع. يعني ابنه لم يساعد الجار، وإذا به يقول أمام الإخوة: إخوان، هذا الابن أخوكم اليوم ساعد الجار وتعب 3 ساعات في مساعدته. والابن ربما رفع كيسا من الخضار للجار من الطابق الأول للثاني. هذا الكذب الذي التقطه الولد سيسيء بدل أن يفيد. ثالثا، امدح العمل نفسه، ليعلم المرء الذي تربيه ومن حوله أن من أراد أن يحظى بتقدير المماثل فعليه القيام بالعمل نفسه أو شبهه. يعني قل: أنا كافأت أخاكم لأنه ساعد أمهم، فسيعلم الإخوة أنهم إذا ساعدوا أمهم سينالون مثل هذه المكافأة. لا تكافئه دون أن تقول شيئا، لا تقدم هدية بدون تبرير، قل: أنا أهديت هذه الهدية بسبب كذا وكذا، أخذته معي بسبب كذا وكذا. رابعا، اختر الوقت المناسب لتقديم الثناء والمكافأة. أفضل الأوقات أن يكون المكافأة والثناء والتقدير بعد العمل مباشرة، حيث يكون العامل متشوقا لهذا الثناء. إذا أخرت الثناء كثيرا فقد كثيرا من بريقه، يعني بعد شهرين الثناء فقد بريقه. وإذا قدمت الثناء عن وقته يكون رشوة، يعني إذا قلت: من يفعل كذا سأعطيه كذا، هذه رشوة تعتبر في التربية. اجعله بعد العمل مباشرة، والأفضل أن يكون أمام الجماعة. يعني لا تخلو بابنك في غرفتك وتقول: أنا سأهديك كذا، لا، أمام الأسرة كلها أفضل، يعطي قوة أكبر بالنسبة لهذا الابن. خامسا، اجعل الثناء والمكافأة للأعمال المهمة وليست لكل عمل صغير أو كبير، حتى لا يفقد الثناء قيمته. سادسا، راعي العدالة في تقدير أبنائك ومدحهم، فلا تظلم أحدا على حساب الآخر. يعني إذا نجح الابن الأول بعلامات عالية أهديته هدية، الثاني إذا نجح بعلامات مثل هذه العلامات لابد أن تكون الهدية مماثلة. ولا يعقل أن ينجح الأول فتهديه، لكن لما نجحت البنت ما أهديتها شيئا، أو أهديتها شيئا قليلا جدا. كن عادلا في الهدايا أو في المكافأة أو في الثناء بين أولادك. سبعة، الثناء والتقدير لبعض الأبناء يجب أن لا يكون له بعد تحقيري عقابي للآخرين. يعني هو كافأ الأول ليحطم نفسية الثاني، كافأ الأول ثم التفت إلى الثاني وأنبه لأنه لم ينل رتبة أخيه. الثناء لأحد الأولاد ينبغي أن لا يكون له بعد تحقيري لباقي الأولاد. ثامنا، يجب أن لا يوصل الثناء الإبن للتكبر والاعتداد بالنفس. يعني أنت أثني على ولدك بس إذا رأيته سيتكبر تراجع. يجب أن لا يوصل ثناؤك ابنك إلى التكبر والاعتداد بالناس. تاسعا قبل الأخير، امزج الثناء والتقدير مع الأخلاق الإسلامية، وذلك بأن يستحوذ الحياء على الابن حتى لا يتطاول على الناس ويتباهى. يعني قل له: يا بني، أنت نجحت وكنت الطالب الأول، وهذا فضل الله عليك. أنا فخور بك يا بني، لكن اعلم بأن الله تفضل عليك بهذا الأمر وأكرمك، وفي هذا الإكرام ينبغي عليك أن تخدم الخلق فيما أوصلك الله إليه. امزج الثناء بالأخلاق الإسلامية حتى لا يتطاول ابنك على الناس ويتباهى. عشرا وأخيرا، لا بد من اتباع ضوابط واضحة ليفهم جميع من تربيهم أنهم يحصلون على نتيجة واحدة وثناء معين إذا قدموا العمل نفسه. عندك ضوابط واضحة، يحصل كل من قدم هذا العمل على مثل هذه النتيجة. هذا حديث أيها الإخوة استعرته من ثناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستحسانه وتقديره لأصحابه، وذكرت لكم فيه 10 ضوابط في الثناء والتقدير والهدية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.